الشريعة فقهنا درر المسائل في العقيدة علمنا نور إلهي بالهداية قلبنا والسنة الغراء فيها خيرنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج قضايا معاصرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله سبحانه وتعالى حول الأخلاق الإسلامية، وتحدثت في اللقاء السابق عن تقدمة حول جوامع الأخلاق في القرآن العظيم، وما زال الحديث موصولا حول هذا المعنى بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن الآيات التي تبين لنا جوامع الأخلاق في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فضل عظيم على العبد أن يحسن خلقه مع الله سبحانه وتعالى ومع عباد الله عز وجل. التائبون أول صفة من الصفات العظيمة لأهل الإيمان الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى بخير الدنيا والآخرة، إذا تحلوا بهذه الصفات العظيمة أن يكون الإنسان دائم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وتحدثت في لقاء سبق حول المعنى الأصلي للتوبة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وما زال الحديث موصولا حول التوبة لنحقق هذا المعنى لنفوز بخير الدنيا والآخرة، نحققه على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وبالتالي نفوز بخير الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان ينبغي عليه في المعاني الكبيرة أن يقف على تصوراتها ويستحضرها ويجعلها نصب عينيه كي يستطيع أن يطبقها بفضل الله سبحانه وتعالى. وأشرت قبل ذلك إلى أن حقيقة التوبة تكون في ثلاثة أمور: الأمر الأول العلم بها، أي أن الإنسان يستشعر أنه يحتاج إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويعرف أنه مقصر في حق ربه سبحانه وتعالى، ويعرف خطورة الذنوب وضرر الذنوب عليه. ثم الألم الذي يتولد من علمه بأثر الذنب فيتألم لذلك ويحرص على عدم العودة. ثم الندم، فيشمر العبد عن ساعد الجد بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن يحترق قلبه ويتفطر ندما على الأوقات التي عصى فيها الله سبحانه وتعالى. وبذلك يكون الإنسان قد امتثل التوبة التي أمرنا الله عز وجل بها بقوله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذه توبة واجبة على الإنسان، عليه أن يراعيها، وهذه التوبة ينبغي أن تكون خالصة لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبة نصوحة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. نبينا يعلمنا أن الإنسان يحتاج إلى توبة مهما كان حاله، مهما كان صالحا، فلكل إنسان توبة تخلصه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نعلم أهمية هذا الأمر. كذلك من التصور الصحيح حول معنى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى أن تمام التوبة يكون بتدارك ما فات، يعني ليس معنى التوبة ترك الشهوات فقط، بل على الإنسان أن يتدارك ما مضى، يتدارك ما مضى، ويحاول أن يستبدل الأوقات التي عصى الله فيها بأوقات طاعة يطيع الله سبحانه وتعالى فيها، يستبدل الأوقات التي كانت فيها السيئات بأوقات فيها حسنات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. الساعات التي ضيعت في معصية الله عز وجل يحرص على أن يبذل ساعات أخرى في طاعة الله عز وجل، يستكثر من الأعمال الصالحة. كل شهوة أحبتي في الله وقع فيها الإنسان واتبعها ارتفع منها ظلمة إلى قلب الإنسان، فإذا تراكمت ظلمات الشهوات صارت طبعا على الإنسان وأحدثت الرين، صارت طبعا في الإنسان وأحدثت الران على قلب الإنسان، كما قال الله سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا تراكم على الإنسان ظلمات الشهوات أحدثت هذا الران، وهذا الران إذا تراكم أحدث طبعا ينطبع على قلب الإنسان والعياذ بالله. لذلك لا يكفي في التوبة أن الإنسان يعزم على عدم فعلها في المستقبل وفقط، إنما عليه أن يتدارك ما فات بمحو آثار المعاصي بنور العبادة ونور الطاعة، كما قال الله سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالإنسان حينما يتوب ويعزم على عدم العودة إلى المعصية من تمام توبته أن يتدارك ما فات، يتدارك الأوقات التي كانت فيها المعاصي بفعل الحسنات الماحية لآثار الذنوب بفضل الله سبحانه وتعالى. لأن العبادة نور، نور العبادة إذا دخل إلى القلب مسح آثار المعصية بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذا هو أهم ما ينبغي على الإنسان أن يراعيه. ولذلك قال أبو سليمان الداراني: لو لم يبكي العاقل فيما بقي من عمره إلا على تفويت ما مضى منه في غير طاعة لكان خليقا أن يحزنه ذلك إلى الممات. فكيف بمن يستقبل ما بقي من عمره بمثل ما مضى من جهله؟ فالمعصية جهالة. فعجبا ثم عجب للإنسان، عجبا ثم عجب للإنسان الذي يستقبل ما بقي من عمره بمثل ما مضى في المعصية ولا يعرف خطورة ما هو عليه من العصيان والبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمعصية إذا تفكر الإنسان فيها، وإذا تفكر الإنسان في الأوقات التي ابتعد فيها عن طاعة الله سبحانه وتعالى وضعف ووقع في العصيان، حق له أن يندم أشد الندم على أوقات ضيعت في غير طاعة وفي غير قربة وفي غير عمل الصالحات، لأنها حصر على الإنسان في الدنيا، حصر على الإنسان في الآخرة، تضيع على الإنسان علاقته بربه، الأنس بالله سبحانه وتعالى والقرب من الله والعياذ بالله. المعصية تفعل هذا في قلب العبد، تجعل فيه بعدا عن الحق، وتجعل هناك وحشة بين العبد وبين الله وبين العبد وبين عباد الله الصالحين، والعكس بالعكس في شأن الطاعة. فكلما تفكر أحدث ذلك له ألما حقيقيا يعود به إلى الله ألم يجعله يتحرك في طاعة الله سبحانه وتعالى ويستبدل السيئات بالحسنات فيحيا بالتوبة. خلاصة المقام حين قال الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان الذين بشرهم قال في صفاتهم التائبون، التائبون أي أنه يحيا بالتوبة، فالحياة الحقيقية هي حياة التائبين، إذ إنها حياة أهل الصدق من أهل الإيمان. توبة المؤمن تصحبه أيها الكرام طوال حياته، تصحبه طوال حياته، لا يفطر عن التوبة إلى الله والاستغفار، ولا يفطر عن الألم لتقصيره ولا الندم على ذنبه، يظل دائما يندم على الأوقات التي عصى فيها الله سبحانه وتعالى، بل على التفريط في الطاعات لو استطاع أن يفعل أكثر. هذا حال المؤمن التقي، وهذا يورث أمنا يوم القيامة بفضل الله سبحانه، الخوف من المعصية والندم عليها والتألم بسبب الوقوع فيها والتألم بسبب التقصير في أوامر الله أو فعل ما نهى الله سبحانه وتعالى، يجعل العبد آمنا يوم القيامة. إذ قال الله عز وجل في الحديث القدسي فيما رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن، قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي. فالذي يخشى من آثار الذنوب والذي يخاف من آثار الذنوب يخاف من عدم القبول، يخاف من وحشته عن ربه، يخاف من غضب الله سبحانه، يخاف من الطرد من رحمة الله عز وجل، يخاف أن يصرف عن الطاعات في حين أن أدنى الله غيره إلى طاعته سبحانه وتعالى، فهناك قلوب مصروفة قال الله عنها: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هناك أناس كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، كره الله انبعاثهم فثبطهم عن الطاعة، تكاسلوا عن الطاعات وعن الخدمة وعن العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فأهل الفضل وأهل الإيمان في واد وهم في واد آخر، أهل الإيمان في جد واجتهاد في الذكر والتسبيح والإنابة والإخبات والتوكل والمحبة وفعل الأعمال الصالحات التي تقربهم من الله، يتنافسون فيها أيما تنافس، يتنافسون تنافسا شديدا جدا، لأنهم يريدوا أن يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يتسابقوا سابقوا إلى مغفرة من ربكم. هذا أحال أهل الفضل، فتراه سباقا في الطاعة وفي الأعمال الصالحة التي تقربه من الله، بخلاف هذا الكسول البعيد عن المسارعة إلى الخيرات، هذا يؤخر نفسه في درجات الجنة، يفوت على نفسه العطاء الكبير عند الله سبحانه وتعالى في الفوز العظيم الأبدي الصرمدي. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله في الجنة وإن دخلوها، يؤخرهم في الجنة وإن دخلوها. نستطيع أن نعرف السبق من خلال التسابق هنا في طاعة الله سبحانه وتعالى، والذي يتأخر هنا في هذه الحياة في طاعة الله عز وجل يتأخر في درجة الجنة. أيها الكرام، على الإنسان أن يعلم أهمية المسابقة في فعل الطاعات، فحياة التائبين هي حياة مليئة بالخير، بفضل الله سبحانه وتعالى هي حياة مع الإنسان. يعني التوبة أولى خطوات العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ويستمر معها إلى أن يلقى الله، مقام لا يتخلى عنه الإنسان، يضم غير معه غيره من المقامات لكن لا يبتعد عنه مهما كان حاله، لأن حق الله على الإنسان عظيم سبحانه وتعالى، والإنسان لا يستطيع أن يوفي الله حقه في عبادته والقرب منه سبحانه. ولكن لسان حال أهل الفضل والصلاح: يا رب هذه طاقتنا، نبذل ما في وسعنا، وهذه طاقتنا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاجبر كسرنا وتول أمرنا، اجبر كسرنا وتول أمرنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا، تبنا إليك ورجعنا إليك. ويظل حاله على هذا الأمر، هذه التوبة التي أورثت في القلب ندما وألما، لأنه يحب أن يزداد من طاعة ربه سبحانه وتعالى، ويحذر من ذنوبه، ويحذر من تقصيره، ويخشى أن يؤاخذ على ما فرط في جنب الله سبحانه، فيلجأ إلى الله بعلمه فيه، فيقول: يا ربي ارحم ضعفي واجبر كسري، إن عصيتك فما عصيتك تجرؤا، وإنما ضعفا فاغفر لي وارحمني يا أرحم الراحمين. فيسارع إلى فعل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا يورثه يعني عجلة في ترك المعاصي وفعل الأعمال الصالحة. فهكذا حال الإنسان بفضل الله، هذه حياة التائبين التي تجعل العبد ينتقل من صفوف العصاة إلى صفوف الطائعين، يتعجل في ذلك ويندم على أوقات الغفلة وأوقات المعصية، ثم يستكثر من فعل الأعمال الصالحة ويلجأ إلى ربه ليتدارك ما فاته بفضل الله. وهي حياة مستمرة، انتقل إلى حياة إلى هذا الحال، ويظل معه إلى أن يلقى الله، يستغفر مما مضى، ويستغفر من التقصير، ويسأل الله العون على تدارك ما فاته بفعل الطاعات بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، الذي يعني يغفل عن هذه المعاني وعن معنى التوبة، سيؤدي به الأمر إلى التسويف. أخطر شيء على الإنسان تسويف التوبة، الإنسان الغافل عن خطورة الذنب وعن خطورة البقاء في حال الغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى، وعن خطورة الاستمرارية في التجرؤ على أوامر الله سبحانه وتعالى وعلى حدود الله سبحانه وتعالى، تلكم الحدود التي قال الله عنها: تلك حدود الله فلا تعتدوها. لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، وعلى من يفعل ذلك أن يخشى من عذاب الله سبحانه وتعالى، يخشى أن يتعدى حدود الله فيبتعد عن المحرمات، بل لا يقترب منها ولا يفتح على نفسه باب فتنة، لأن كما في الحديث: ويحك إن تفتح تلج. كل وهذا واقع مشاهد والله في معظم الأسئلة التي تأتينا في الفتاوى عبر المنصات المختلفة، معظم الناس الذين وقعوا في المعصية بعد التوبة منها أنهم استساغوا أن يفتحوا على أنفسهم باب فتنة، وقال لك: أنا لا أفتن. فكر يعني أخطر شيء على الإنسان أن يظن أنه أكبر من أن يفتن. آدم عليه السلام لما خلقه الله سبحانه وتعالى جعل إبليس يطيف به قبل أن ينفخ فيه الروح، فرآه أجوفا، فلما رآه أجوفا علم أنه لا يتمالك. هذا حالنا، هذا حالي وحالك وحالك، فالإنسان لا يتمالك نفسه أمام الشهوات، فلذلك يتقي الفتن، يبحث عن الحلال ويترك الحرام ولا يعرض نفسه للفتنة. ويحك إن تفتح تلج، تحذير، ويحك ويحك إن تفتح تلج. يا من تستسهل أن تفتح على نفسك باب فتنة بخلوة محرمة، أو بكلام محرم، أو بإقبال على مواطن المعصية، سواء كان ذلك في الواقع أو الحقيقي أو في الواقع الافتراضي عبر النت وما شابه، هذه البداية، وتتلوها بعد ذلك خطوات من المعصية والعياذ بالله. فيخشى على الإنسان الذي يجد نفسه في حال الغفلة والبعد عن الله والفتنة إذا يخشى عليه من الاستمرارية على ذلك، لأن المعصية تهدي إلى أخرى، كما أن الطاعة تهدي إلى طاعات، المعاصي تهدي إلى معاصي أخرى. فعلى الإنسان أن يحذر. الإنسان الذي يتغافل عن هذه المعاني وعنده غفلة، كلما ذكرته بالتوبة سوف أتوب، حاضر مش دلوقتي، لما فيما بعد، وفجأة يجد نفسه بين يدي الله، يعدد عليه أعماله ويذكره أفعاله ومضى عليه العمر، في لحظة يجد نفسه بين يدي الله سبحانه. ولذلك حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. شراك النعل ظهر سير الحذاء اللي بيكون على ظهر القدم، كأن المعنى الجنة أقرب إليك من ظهر قدمك، والنار مثل ذلك. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا جاء أجله على طاعة فالأعمال بالخواتيم، وإذا جاء هو على معصية فالأعمال بالخواتيم. فعلى الإنسان أن يسارع فيما ينفعه بين يدي الله، وأن يقدم لنفسه. الذي يغفل عن هذه المعاني أيها الكرام يعاقب بأمرين، اللي هو بيسوف التوبة، سوف أتوب سوف أتوب، يخشى عليه من أمرين. الأمر الأول أن تتراكم الظلمات على قلبي من المعاصي، فيطبع على قلبي كما أشرت آنفا، تصبح المعصية طبع بالنسبة له. حكاية طبع المعصية ده، الإنسان اللي وصل لهذه المرحلة والعياذ بالله، بيصل لمرحلة أنه من كتر فعله للمعصية يفعلها عادة، يعني بيعملها لمجرد انه اعتاد عليها ولا يجد لها اثرا ولا لذة، يعني تذهب لذتها ويذهب اثرها، ويعملها لمجرد انه اعتاد عليها، يعني تحصيل ذنوب في غير منفعة دينية، في غير منفعة دنيوية، ويعرض نفسه لخسارة الآخرة في غير منفعة لا دنيا ولا آخرة. عفوا. يبقى هذا من الأمور الخطيرة جدا أيها الكرام، إن هو يعني يترك نفسه لهذا التسويف، لأن يعني إذا وقعت، إذا مهما كنت في حال، ابدأ الآن، سارع الآن. ليه؟ لأن كل معصية زيادة بتعمل ران أكثر على القلب، زي الصدى كده يعني على قلب الإنسان، ثم يصل تراكم الران يحدث طبعا، تصير معصية طبعا بالنسبة له، والعياذ بالله. فالمعصية لذتها موهومة، فلما تصبح يعني طبعا يزيل تزيين الشيطان لها، ويراها على حقيقتها وعلى قبحها ولا يتركها، يعني بيتألم منها ولا يتركها، لأنه اعتاد عليها والعياذ بالله. فبيحتاج إلى مجاهدة أكبر. فلذلك من الخطورة التسويف، إن ظلمات المعاصي بتتراكم عليه. المعاصي شبهها بعض السلف بمسألة الأوساخ التي تعتري الجسد إذا وقع الإنسان في طين أو ما شابه، وسيدنا النبي عبر عنها بالقاذورات، فمن أتى شيئا من هذه القاذورات، هي قاذورات. فلذلك كان بعض السلف يعني يسير في الطريق، مثال كده، كان يسير في الطريق فوجد أرضا فيها طين، فيريد أن يتقي هذا الطين كي لا يتسخ، فأخذ يتقيه شيئا فشيئا، يمشي على طوبة هنا طوبة هنا عشان ما لا تسوخ قدمه في الأرض اللي فيها الطين، ثم فجأة انفلتت قدمه فوقع في الطين، فقام يبكي، ليس من أثر الوقعة ولكن من أثر العبرة. العبرة، هذا حال أهل الإيمان يعتبرون. قال: هذا حال الإنسان، يتقي أوساخ المعاصي من هنا ومن هنا، فإذا زلت قدمه غاص في الوحل، فإذا زلت قدمه غاص في الوحل، المعاصي تهدي إلى مثيلاتها والعياذ بالله. فيا القذرات هذه تحتاج إلى علاج. طب إذا كان وقع في معصية واحدة إزالة الوسخ أسهل، لكن غاص وترك نفسه من وحل إلى وحل ومن ظلمة إلى ظلمة، وأصبح يعني الأمر طبعا فيه، فيحتاج إلى مجاهدة أكبر لإزالة ذلك. فهذا من خطورة التسويف. كذلك الخطر الثاني، أن يجد نفسه فجأة بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا يجد مهلة لأن يتوب، يؤخذ أخذ عزيز مقتدر ولا يجد مهلة لأن يتوب، ويجد نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا من الأمور الخطيرة أيها الكرام المؤمنون. لذا على الإنسان أن يعرف معنى التوبة، وأن يعرف تمام التوبة، وأن يعرف خطورة التسويف، ليعلم أهمية حياة التائبين. التوبة أهميتها عظيمة بفضل الله سبحانه وتعالى أيها الكرام المؤمنون. فلذلك على الإنسان أن يفعل، أن يسارع إليها. وكذلك الإنسان يتوب من الذنوب، فلذلك عليه أن يعرف أيضا السبب الرئيسي في وقوعه في الذنب. إيه السبب اللي بيخلي الإنسان بعد التوبة يقع في الذنب؟ عشان ما يرجعلوش مرة أخرى. أنت بتتوب علشان تبتعد عن المعاصي. التائبون، عايز تحيا حياة التائبين العظيمة التي فيها إخبات وطاعة وأعمال صالحة وعودة إلى الله. حياة التائبين مش مجرد كلام، ده كلام يعقبه فعل وعمل بفضل الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أنت لا تريد أن تعود إلى وحل المعصية وتتوب منها، عرفت ضررها وتريد أن تتوب منها. فلذلك يجب وأنت تتوب أن تعلم سبب الوقوع في المعصية، السبب الرئيسي كي لا تعود إليه. أيها الكرام، لقد أحرقتنا ذنوبنا وآلامتنا معاصينا، ولكننا رغم ذلك قل ما نفكر ونتدبر في سبب الوقوع في الذنب. السبب الرئيسي في الوقوع في الذنب هو ترك الاعتصام بمنهج الله سبحانه وتعالى، ترك الاعتصام بمنهج الله سبحانه. ذلك الحصن الحصين والركن الركين والصراط المستقيم الذي لو اعتصمنا به لما خرجنا من عن هدايته سبحانه. قال الله سبحانه: ومن يعتصم بالله فقد هدي، فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قال العلماء: يعني متى اعتصمتم بالله تولاكم، متى اعتصمتم بالله تولاكم ونصركم على أنفسكم وعلى الشيطان، وإن تركتم اعتصامكم به خذلكم والعياذ بالله. أن يفتقر العبد إلى الله سبحانه وتعالى ويعتصم بالله عز وجل ويلجأ إلى الله أن ينجيه، ويستعيذ بالله من نزغات الشياطين، ويستعيذ بالله من وساوس الشياطين ومن اتباع الهوى، ويعود إلى رب ويقول: يا رب أعني، يا رب وفقني، يا رب يسر لي الخير، يا أرحم الراحمين. فيعتصم الإنسان بربه سبحانه وتعالى على قدر ما تتبرأ من حولك وقوتك، وتلجأ إلى حول الله وقوته، لا تلجأ إلى الله، تعلم أنك لا تستطيع أن تستمر على طاعته إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فالأمر أمره سبحانه وتعالى، فتتوكل على الله، ومن يتوكل على الله هو حسبه، كفيه سبحانه وتعالى، وتلجأ إليه جل وعلا وتعتصم به، تعتصم بالمنهج الحق، بالعمل بالصالحات، بكتاب ربك، بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الاعتصام، التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجعلك لا تقع في المعصية مرة أخرى. الطاعة نور وبركة على الإنسان. فإذا ما اعتصم الإنسان بكتاب ربي وبسنة النبي وحرص على تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى، فهذا يدخل النور إلى قلبه، الذي يبعد عن الإنسان نزغات الشيطان، الذي يجعل الشيطان لا يستطيع أن يستحوذ على قلب هذا العابد صاحب العبادة والذكر والإنابة والطاعة لله سبحانه وتعالى. لا يستطيع، لأن لو اقترب منه لاحترق. فالشيطان يفرق من ظل الموحد العابد الطائع لله سبحانه، المعتصم بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، المتبع غير المبتدع، الذي يسير على خطى نبيه صلى الله عليه وسلم ويعتصم بمنهج الله سبحانه وتعالى. فلذلك يفرق الشيطان من ظل هذا العابد المعتصم بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيوفق الإنسان، فإذا ما رأى المعصية رآها على حقيقتها ولا تؤثر فيه بفضل الله سبحانه وتعالى. هناك قلوب أيها الكرام المؤمنون ببركة إنكارها للمعصية واعتصامها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبغض المعصية، وإذا ما وقع الإنسان في نصيبه من المعصية ندم أشد الندم وعلم خطورة ذلك وعاد من قريب إلى ربه سبحانه وتعالى وابتعد عن المعصية، ولا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض ببركة إنكار المعصية والسير على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو التوفيق من الله سبحانه وتعالى، أن يوفق العبد إلى الاعتصام بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تمسك بالكتاب والسنة وسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف طريق الهدى، طريق الرشاد، طريق العبادة الحقة التي تجعلك قريبا من الله سبحانه وتعالى، وحينها يتولاك سبحانه وتعالى ويوفقك ويعينك جل وعلا. الصبر على الطاعة أيها الكرام المؤمنون هو الذي يوفق العبد في البعد عن معصية الله سبحانه وتعالى بفضل الله عز وجل. لذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى من عظيم فهمه أنه في كتاب الرقاق في باب الصبر عن المعصية، أن الإنسان يصبر عن المعصية ويبعد عن المعصية، أورد تحت هذا الباب اصبر وابعد عن المعصية لتفوز بجنة الله، أورد تحت هذا الباب باب الصبر عن المعصية، أورد تحته حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، فأورد هذا الحديث في هذا الباب مع أن الباب اسمه باب الصبر عن المعصية، فأورد حديث في الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا من عظيم فهمه، كأنه يشير إلى أن بعد أن أشار إلى أجر الصبر عموما وأهمية الصبر عن المعاصي والبعد عنها، أشار إلى أن السبيل الذي يعينك للبعد عن المعصية هو قوة العبادة، فعلى قدر قوة العبادة وامتثال العبادة بفضل الله لا تعود إلى المعصية أبدا وتعان بفضل الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
درار المسائل في الشريعة فقهنا، درار المسائل في العقيدة علمنا، نور إلهي بالهداية قلبنا، والسنة الغراء فيه.